علماء الدين أصل في الحياة، وعباد الحق يزمو في تباهي، هن أم في كتاب الله تتلى، وبيان للنفوس الحائرات، وبيان للنفوس الحائرات.
من أراد الزيغ عنها يعتريه، من إله الحق أصناف الشتات، إنها النور بديجور الظلام، والهدى أو قل فطوق للنجاة، والهدى أو قل فطوق للنجاة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في برنامجكم المحكمات. سبق في اللقاء الماضي الحديث عن معنى المحكمات في لغة العرب، وعن معنى المحكمات في الشرع، وأصل هذا الباب هو قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وفي ذلك في تلك الحلقة كان مما جرى من حديث تفسير ابن عباس لما سئل عن المحكمات فقال: الثلاث الآيات من سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وسوف نقرأها بعد قليل. في هذه الحلقة سوف يكون مدار حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني، عنيد كلية الشريعة بجامعة نجران والمشرف العام على مركز المحكمات. سيكون حديثنا حول ذكر نماذج تطبيقية مما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما المحكمات في سورة آل عمران، حيث قال: المحكمات الثلاث آيات من سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات هي التي فسر بها ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر هذه الأمة، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه التأويل، فهو ترجمان القرآن رضي الله عنهما. فسر المحكمات بهذه الآيات الثلاث وبآيات سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، إلى نهاية الصفحة الثانية، إلى قول الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ضرب ابن عباس رضي الله عنهما هذين المثالين تقريبا للسائل وتقريبا للمتعلم لمعرفة المحكمات بالمثال. في هذه الحلقة سوف نتناول هذه المحكمات كنماذج تطبيقية لنعرف ما هي محكمات الشريعة بالمثال، وسوف ندع المجال لفضيلة الشيخ لنتحدث عن المحكم الأول التي ذكرته أو الذي ذكرته هذه الآية: ألا تشركوا به شيئا. فتفضل فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
اللهم صل على محمد.
النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس رضي الله عنهما طلب العلم صغيرا واحتاج الناس له كبيرا.
نعم.
وكان في مجلس عمر رضي الله عنه في مجلس الشورى، وكان الصحابة يتشاورون في العلم كما يتشاورون في غيره، وهذا مما حفظ لهم منهج العلم، لأن العلم إذا نقل عن العلماء فإن الناس ينتفعون به. فهذا الذي اختاره ابن عباس بالمثال في تفسير المحكمات هو من أحسن التفسير، ولهذا أخذه أصحابه رضوان الله عليهم من بعده فجعلوه أصلا. فإذا سأل إنسان عن أصل هذا الموضوع والمحكمات فإن ابن عباس رضي الله عنهما يجيبه، وهو حبر هذه الأمة ونال بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد.
هذا القرآن جاء للناس كافة، والإسلام جاء للناس عامة، فهو يوصل لهم البيان في أسلوب سهل ميسر.
نعم.
وهذا نموذج تطبيقي، فمن سأل عن المحكمات يجيبه ابن عباس رضي الله عنه. هذا الاختيار من ابن عباس ليس اختيارا على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل المثال والتعليل،
وهذا منهج عند السلف معروف، هو التعريف بالمثال.
نعم، التعريف بالمثال يليق بعموم الناس.
نعم.
والتعريفات المتخصصة تليق بطائفة المتعلمين. التعريف بالمثال يناسب عامة الناس، ولهذا من فقه ابن عباس أنه اختار المثال،
كان يقول ما هي المحكمات، قال هذا مثالها.
أي نعم.
وهذا يعني يكون سهل للمتعلم لما يقال له أو لما يسأل يقول ما معنى كذا، فيقول هذا مثاله، وهذا سريع للتعلم، وإن كان ليس على الصناعة التخصصية البحثية.
لأن المقصود فيما يلقى في جوامع الناس وعامة الناس، المقصود هو ما يتناسب مع جوامع الكلم.
نعم.
ويتناسب مع البيان الواضح. بدأ ابن عباس في التعليم بأول هذه الآية، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فكما أمر الله بالتوحيد حرم الشرك، الأمر بالتوحيد بناء، وتحريم الشرك حفظ لهذا البناء. ولذلك ما حفظ التوحيد من لم
يترك الشرك،
يترك الشرك
التخلية ثم التحلية.
فهذه البداءة أو هذا الاختيار يدل يكشف عن فقه ابن عباس رضي الله عنه. أولا لهذه الأسباب، أولا أن مدخل الإسلام هو التوحيد وعبادة الله وحده بلا شريك.
نعم.
وترك الشرك والخرافة بجميع أنواعه، هذا مدخل، هذا هو المدخل الصحيح، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله.
رسول الله لا إله تأله القلوب، تحبه تعبده تطيعه إلا الله، هذا وجه الحصر، لا إله يستحق العبادة إلا الله، هذا هو المدخل الصحيح للإسلام. ومن ثم فلا شركاء، لا يجوز أن يكون مع الله شريك. وأن محمد رسول الله أي المبلغ عليه الصلاة والسلام عن الله أمره، فيجب طاعته، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله. لذلك الإمام الشافعي لما بدأ في كتاب الرسالة أطال النفس في بيان طاعة الله ورسوله، والكتاب كتاب في الأصول.
نعم.
يعني كيف ترتبط الأحكام بالشريعة
في أصول الفقه هنا،
الرابط الأساس لارتباط الأحكام بالشريعة هو طاعة الله ورسوله، فمن لم يطع الله ورسوله لا يلتزم بالأحكام، لا يلتزم بالتزام صحيح إلا من أطاع الله ورسوله. ولذلك جمع الإمام الشافعي الآيات في طاعة الله ورسوله أكثر من ذلك في كتاب الرسالة.
نعم.
وكذلك أهل العلم إذا تحدثوا عن هذا الأصل أسسوه، لأنه إذا صح صح ما بعده.
جميل.
وإذا فسد فسد ما بعده.
جميل جميل.
ولهذا بدأ ابن عباس بالمحكم الأول وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه.
خاصة شيخ.
الثاني عام لكل السبل التي عبد بها غير الله، كل السبل تستحدثها البشرية قديما وحديثا كلها تدخل تحت هذا الأمر، عبادة ما سوى الله، هذا كله محرم. ومن أعظم ما حرم في القرآن الشرك
بأنواعه وأشكاله.
أي المسلمون كانوا يدركون هذا بوضوح، لأنهم يعتقدون جزما أنه لا شراكة مع الله، لا شراكة مع الله.
جميل.
ليس لأهل الأرض والسماء شرك مع الله، لا في خلقه ولا في كونه ولا في أمره ولا في نهيه، ولذلك يقدسونه ويعظمونه تعظيما بالتوحيد. لكن فيه من الناس من يعظمه بالشرك خطأ وجهلا، خطأ وجهلا،
وخالفوا أعظم
يريد أن يعظم الله لكن يشرك مع الله غيره. وهو فعلا فعلا قد يعظم الله في بعض الجوانب لكن يشرك معه غيره. ولهذا ابن عباس أيضا سئل عن قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال كيف يؤمنون بالله وهم مشركون كيف؟ ويمكن أي أحد يسأل هذا السؤال. فقال ابن عباس رضي الله عنه يؤمنون بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، ويعبدون معه وغيره،
فيصرفون بعض الأنواع ويتركون بعض الأنواع.
فلهذا ابن عباس يشير في اختياره، فهو أصل في هذا الموضوع، إلى أن المحكم الأول الذي عني به الإسلام في هذه الآية وفي سائر القرآن تأسيس التوحيد والنهي عن الشرك.
جميل.
وهذا أكبر معلم للإسلام وأكبر نعمة أنعم الله بها على عباده لو كانوا يعقلوا، وهي نداء النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين. ومشاكل البشرية كلها ترجع إلى هذا.
جميل. جميل.
على إفساد هذا المحكم الأول. فلا شك أن هذا من فقه ابن عباس في اختيار هذه الآيات.
ألا ينضم إلى ذلك الشيخ ألا تشركوا به شيئا، وفي آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بما أنه يجب أن نوحد الخالق في كل ما هو من خصائصه ربوبية أو ألوهية أو أسماء وصفات، يعني من لوازم ذلك أن نوحد مصدر التلقي عنه، فلا نخلط مع وحيه غيره من أفكار الناس، وبذلك تسلم عقائد المسلمين وتطمئن نفوسهم.
هذا مقصود من هذا المحكم العظيم، لأنك إذا أسلمت الناس لأهواء البشر وآرائهم ونحلهم ومللهم وعقائدهم فتوجهوا إلى غير الله أفسدوا المحكم الأول.
جميل.
يعني لا يستقيم أن يكون الأمر لغير الله والنهي لغير الله والتشريع لغير الله، ثم نتصور أن يكون عند الناس معلومات صحيحة عن الآخرة، أن يكون عند الناس معلومات صحيحة عن الملائكة، أن يكون عند الناس معلومات صحيحة عن الغيب، أن يكون عند الناس معلومات صحيحة عن فطره وما يحتاجون إليه، لأن هم الذين سيتدخلون، هم الذين جعلوا الملائكة بنات الله، هم الذين جعلوا الرسل تعبد
وأبناء لله تعالى الله عن ذلك،
وجعلوا الملائكة أبناء لله، هم الذين جعل منهم من جعل عيسى ابنا لله، منهم من جعل الحجر معبودا مع الله، الشجر معبودا مع الله، أدخلوا على الناس الكهانة والسحر والأباطيل والشعوذة والخرافات، شرعوا الديانات الفاسدة بدلوا فيها، شرعوا الأفكار الفاسدة.
جميل.
شرعوا الشيوعية وأفسدوا بها العالم، شرعوا العلمانية وأفسدوا بها العالم، شرعوا فإذا ترك هذا للناس
أضروا،
فكيف تجمع الناس على الله؟
صحيح.
ولذلك اختص الله هذا لنفسه حتى يجمع الناس على عبادته.
ألا له الخلق والأمر،
أمر بدهي، البشرية ما يمكن.
جميل.
يعني لا يجوز أن تنازع في هذا، لأن لما كان الخلق كله لله فإن الأمر
يكون له أيضا،
ويترتب على هذا مصالح البشرية. البشرية من أين تأتي معلومات صحيحة عن الآخرة؟
إلا عن طريق الوحي.
كيف تستطيع أن تأتي البشرية بمعلومات صحيحة عن الرسل؟
كذلك
لم يجعلوا من الرسل آلهة؟
بلى.
كيف يأتون بمعلومات صحيحة عن الملائكة؟ جعلهم بنات الله. كيف يأتون بمعلومات صحيحة عن حاجة الإنسان إلى الفضيلة
والتشريعات العملية اللي يحتاجونها؟
التشريعات الرذيلة في العالم مثلا، والانحرافات، تشريع الظلم والعدوان، من الذي صنعه؟ الله عز وجل قال إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم
محرما فلا تظالموا،
لكنهم ينشئون التشريعات لتبرير الظلم، والتشريعات لإباحة الفساد في الأرض، فواحش.
ولذا يا شيخ التوحيد مصدر التلقي.
أكرمك الله، الفواحش، الزنا صار حقا من حقوق الإنسان، والشذوذ صار حقا من حقوق الإنسان، اختلال الأسرة وإنشاء أسرة جديدة من رجل
ورجل
ورجل من حقوق الإنسان. كيف يترك الأمر والنهي للبشر؟ إذا ترك لهم أفسدوا حياتهم. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه: ولا تفسدوا في الأرض
بعد إصلاحها،
بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب
من المحسنين.
من لطائف ما يمكن أن يذكر في هذا أن أحد علماء المسلمين وأئمتهم الشيخ الشنقيطي، محمد الشنقيطي
صاحب التفسير أضواء البيان،
عالم المدينة وصاحب تفسير أضواء البيان، بدأ يفسر هذه الآية في المسجد النبوي، فلما ابتدأ بتفسيرها بكى
سبحان الله.
فقال: يصلح الله الأرض ويفسدها إجاله؟ يفسدها البشر؟ يعني هو يعني ما تحمل يعني هذه الجريمة التي تمارسها البشرية. كيف يخلق الله الأرض ويصلحها؟ يخلقها لمن؟
للبشر،
لعباده. ويصلحها لمن؟
لهم كذلك.
ومن إصلاحها أن أنزل لهم الحق وأرسل لهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكرمهم ودلهم على فطرتهم وحفظ ضروراتهم وأنزل لهم الرشد والهدى وأعلمهم العلم الصحيح بالغيب ووعدهم بجنته وجعلهم مكرمين على الأرض. أيعقل أن هؤلاء يفسدونها؟ أيعقل أن يفسدها هؤلاء بعد أن أصلحها الله؟ فبكى، ثم عاد مرة ليفسر الآية فبكى، ثم عاد مرة ليفسر الآية فبكى، وما زال يبكي مستعظما ما تصنعه البشرية حتى قارب الوقت على العشاء وهو لم يفسرها.
لا إله إلا
مستعظم مثل ذلك. كيف يفسد الناس البشرية؟ كيف تفسد الأرض؟ تتدخل في صلاحيات الله. الإنسان ناقص بطبعه، ظلوم، جهول، معلومات ناقصة. إذا جاء معلومات عن الغيب جاءك بالعجائب
في قضايا التشريعات،
إذا جاء في التشريعات جاءك بالعجائب، استحل المحرمات ويبرر البغي باسم العدل ويبرر الظلم باسم المصلحة، وكل شيء يبرره كما يريد
بمصطلح جميل.
فتشريعاته هي التي تفسد العالم، ولهذا أوجب الله أن تحتكم البشرية إلى شريعته حتى ينكف فسادها على الأرض وتصلح في الأرض وتزيد في إصلاح الأرض.
جميل.
ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها.
وهذا كله شيخ يعود على المحكم الأول، محكم التوحيد وتحريم الشرك، وجعل المصدر الوحيد للناس من معلومات تتعلق بدينهم هو شرع الله عز وجل.
والمحكم الأول تفهمه البشرية، ما أقول كلها، في بعض البشرية يجهلون، يحتاج إلى تعليم، وهذه مهمة نشر الإسلام في العالم. لكن أئمة البشرية يفهمون المحكم هذا، والدليل على ذلك أن قريش كانت تفهمه وهي تعادى النبي صلى الله عليه وسلم
وترفض أن تقول،
ترفض: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
استعجب منه،
استعجب أن نحن نأتي لإلهك هذا الذي تقول إله في السماء والأرض ونحتكم إليه ويكون هو الإله المعبود، وتلغى الآلهة الأخرى ويكون منهجه الحق الذي جئت به هو الذي نلتزم به، إن هذا لشيء. فهم يعرفون الحق، يعرفون هذا المحكم تماما، لكنهم يعاندون في قبوله أو يتصرفون. وذلك حتى من الطرائف، قريش كانت تقول في التلبية في الحج، ولذلك الإسلام الآن حتى من الغرب ما يطلب التعظيم أو التدين. الغرب يعظم شيئا من حقوق الله ويعظم التدين أيضا، يتدين.
كيف ذلك يا شيخ؟
لكن يتدين على ضلاله، يتدين ويفسد في الأرض، هذا ليس بغريب. حتى عندنا حنا لما نشأت بعض الأفكار الضالة يتدين ويفسد في الأرض، يفسد، إما ينتهك مثلا، يحدث، يغير نظام الشريعة، وستأتي معنا أمثلة في هذا مثلا، أو مثلا ينتهك الدماء، أو مثلا ينشب بين المسلمين شعوبية أو جاهلية. طيب، وماذا تقول؟ ما هو متدين؟ هو متدين. الغرب الآن متدين بالمسيحية، عنده تدين وإن كان محدود، لكن يتدين ويحل المحرمات والفواحش، كذا ولا لا؟
ومثل كفار
ويترتب على هذا فساد في الأرض، لبعض الناس ما يدري، يظن أن التدين هو المطلوب. التدين يجتمع مع فساد البشرية كلها الموجود هذا إذا كان فاسدا،
ويسمى تدين فاسد.
تدين فاسد، تدين ضال.
مثل كفار قريش كانوا مشركين ويعظمون بقايا دين إبراهيم في قضايا الحج والمناسك، وهذا تدين فاسد
وترتب عليه فساد.
نعم.
ترتب عليه جاهلية، ترتب عليه قتال بين قبائل العرب، ترتب عليه عنصرية، ترتب عليه رد الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل جميل.
وترتب عليه تغيير ملة إبراهيم. من الأمثلة في الغرب الآن، ترتب على تدينهم الفاسد الانحراف وإعطاء أنفسهم حق التشريع. الآن تدمير الأسرة وما يترتب عليها، حتى قيل في بعض الإحصائيات في أكثر من 50 مليون لا أب لهم في الغرب. من فين جاء هذا؟
بسبب التشريعات الظالمة الآن.
التشريعات الظالمة التي تعطي الناس حق الممارسات الجنسية المنحرفة.
طيب شيخ نقل.
بس اسمح لي كمان نقطة. فالآن ترتب على هذا فساد في الأرض، مع أنه متدين يقول لك أنا أؤمن بالآخرة وأنا كذا. فالإسلام جاء ليصحح التدين، وهذا كلام ابن عباس لما اختار، هذا من فقه ابن عباس في الاختيار.
نعم.
من اللطائف اللي كنت بشير لها، قريش تعظم البيت، فعلا كانت تعظم البيت.
نعم.
لكن كانت تخلط التعظيم بالشرك. حتى التلبية الإسلام جاء صححها، وهذا يدل على أن الإسلام والمحكمات تصحح التدين الفاسد. كان يقول لبيك اللهم
لبيك
لبيك لا شريك لك، إلى هذا الكلام كلام مستقيم
إلا شريك.
إيش رأيك؟ لا، إلى هذا الحد.
هذا توحيد. هذا
إلى هذا الحد، لبيك اللهم
لبيك
لبيك لا شريك لك،
هذا توحيد.
في غبار على كلام هذا؟
لا غبار.
طيب يكملون يقول إلا شريكا هو
لك
تملكه
وما ملك.
فأدخلوا الشرك على التوحيد.
نعم.
ثم ذكروا أدلة متناقضة، وجميع أفكار البشرية الضالة تنبني على أدلة متناقضة، تناقض المحكمات.
جميل.
شوف دليلهم في الأخير، قالوا إلا شريكا هو لك. طيب من هو الشريك اللي هو لك؟
تملكه وما ملك.
كيف يملكه وما ملك ويكون شريكا معه؟ كيف يكون المملوك شريك مع المالك؟
صحيح صحيح.
هنا
هذا هو المحكم الأول، نقف عنده فضيلة الشيخ، وبعد فاصل يسير نكمل بعض المحكمات الأخرى. فاصل يسير ثم نرجع لنكمل الحديث، فابقوا معنا.
والهدى أو قل فطوق للنجاة.
أهلا وسهلا إخواني الكرام، ونكمل الحديث مع فضيلة الشيخ عن النماذج التطبيقية التي تكلم عنها حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنهما. ونأخذ المحكم الثاني في هذه الآية، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالمحكم الثاني الأمر ببر الوالدين. نعم.
هذا المحكم الذي قبله الأمر بالإحسان في عبادة الله، والذي بعده من الإحسان إلى الخلق، وأولهم الإحسان إلى الوالدين.
إلى الوالدين. نعم.
طبعا هذا المحكم من جملة محكمات تقوم عليها الأسرة، ولذلك الأسرة محفوظة في الإسلام
بمحكمات ظاهرة،
بمحكمات اللي بيناها من قبل، قلنا محكمات بناء وثيق.
نعم.
فهي تعيش على بناء وثيق اسمها أولا الأسرة المسلمة، فشعارها الإسلام، تتكون من خلال عقود صحيحة وزواج مبني على فضيلة.
نعم.
هذا من المحكمات. هدفه إقامة البيت المسلم، لاحظ إضافة البيت إلى الإسلام.
نعم.
فالإسلام منهجه هو الذي سيحكمه، ومن ذلك أن تكون هذه العلاقة مبنية على البر، ومن أعلاها البر بالوالدين، ولهذا جاءت الشرائع به، كما جاءت المحكم الأول جميع الشرائع الإسلامية جاءت بهذا. هذا الأصل الأصيل في بناء الأسرة يجعل الحياة قائمة على البر والإحسان، ما هو بس على حفظ الحقوق، على حفظ الحقوق وزيادة، على حفظ الحقوق وزيادة. ولهذا عظم الله حق الأبوين. عظم الله حق الأبوين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال من أحق سأله رجل قال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله قال أمك
قال ثم من
قال ثم أمك
قال ثم من
قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه تطبيق لما ورد في هذه الآيات من الأمر ببر الوالدين.
نعم.
هذا البر تقوم عليه الأسرة في حياة متوازنة متبادلة بالأدب بالاحترام حفظ الحقوق بالإحسان.
جميل جميل.
الآن لغة هذه اللغة ليست موجودة في الأسرة مثلا في الغرب.
لا أسرة هناك، الأسرة منهارة.
انهارت لأنها لا تقوم على
شرع الله،
ومن ذلك لا تقوم على البر الذي أمر الله به.
نعم.
لا تقوم على البر الذي أمر الله به، وذلك تفككت.
نعم.
عندنا يعني الآن في واقع الناس حالات وين لم تكن ظاهرة والحمد لله، لكنها تدل أيضا على أنواع من التقصير.
جميل.
في حق الأبوين. ولا يطبق الكثير، بعض الأبناء لا يطبقون هذه الصورة الوضيئة للإسلام. ولهذا نعلم بناء على المحكمات أن الأسرة في الإسلام تتميز بمميزات عظيمة. يعني لو جئنا الآن وقلنا هذه قائمة عن مميزات الأسرة الآن مثلا في المجتمع السعودي مثلا أو في العالم العربي، وجبنا قائمة أخرى عن الأولى عن مميزات الأسرة في العالم الإسلامي وعن بعض السلبيات التي أصابتها.
نعم.
وجئنا عن إيجابيات الأسرة في العالم الغربي والسلبيات التي أصابتها، كيف سيكون الحساب؟
لا مقارنة.
من خلال الإحصائيات الموجودة في العالم.
صحيح. لا مقارنة.
لماذا أهدرت الأسرة اللي في الغرب وتحطمت؟ حتى الآن يفكرون في يعني الغرب يعيش الآن مشكلة. نحن ليش نذكر الأمثلة هذه؟ حتى نحذر المسلمين من التقليد الأعمى للغرب، لأن في ناس يريدون يفرضون التغريب على الناس في كل شيء، وينقلون المبادئ المنحرفة من الغرب ليطبقوها على العالم الإسلامي.
جميل.
الآن أين الأسرة في الغرب أصلا؟ هذا سؤال. الغرب الآن يعاني بأنه لا يعتبر فيه، لا يوجد فيه المجتمع الشبابي، والمشاكل في هذا معروفة وسببه معروف.
صحيح.
قد لا يرى الإنسان أباه في سنتين أو ثلاث، ولا يعلم أين هو، في بيته أو في ملجأ. هل هذا فطرة؟ هل هذا مما أمر الله به؟ هل هذا مما يحبه الله؟
صحيح.
فنحن الآن نحتاج من المفكرين وكذلك الإعلاميين أن يبرزوا أثر هذه المحكمات في حياة الناس، ويتحدثوا بموضوعية عن الأسرة المسلمة حتى وإن كان فيها ضعف من جوانب أخرى، تحدثوا موضوعية، فستنكشف لنا مميزات كثيرة تجعلنا ننافس بهذه المميزات وندعو إليها
ونصحح،
ونعتبر أننا يعني متقدمون في هذا المنهج في هذه الحياة. لماذا نحن نشعر دائما أننا يعني وراء الغرب فقط في كل شيء؟
صحيح.
ليش ما نكشف؟ ولذلك من اللطائف أن فتاة في فصل، فكانت المدرسة من اللواتي ينبهر بالفكر الغربي، فكانت دائما تتحدث
عن الغرب وما
في إيجابيات. فهذه الصغيرة في السن الخامسة كانت ذكية، فقالت يا أستاذة إنما صور هذا الشكل للغرب، وهذا يدل على ذكائها، ولعلها تكون في أسرة يعني عندها توعية أو فقالت إن هذا الذي يصور، لأن الناس دائما ما يتكلمون إلا عن إيجابيات الغرب، لا يتكلمون عن سلبيات.
عن سلبيات هنا.
ها؟ وهنا الإعلاميون يتكلمون عن سلبيات المسلمين، لا يتكلمون عن إيجابياتها. فكيف ستكون الصورة؟
صحيح صحيح. ليس صورة عادلة تبين الإيجابيات السلبيات.
لو تكلم الناس عن سلبيات الأسرة في الغرب لعرفوا
عظم هذا المحكمة،
عناية الإسلام
بهذا المحكم وبالوالدين إحسانا. نستأذنك فضيلة الشيخ في استقبال هذه المداخلة الكريمة من الأستاذ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني، الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فحياك الله يا دكتور محمد.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عابد يدور حول محكمات الشريعة وعن أهميتها في حياة المسلمين، فتفضل فضيلة الشيخ بمداخلتكم.
بارك الله فيكم. أحييكم في البداية وأحيي ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عابد السفياني، وهي فرصة طيبة، والكلام عن المحكمات وأثر المحكمات في حياة المسلمين وفي حياة الأمة، وفي الحقيقة حديث له خطورته وأهميته، وما أتي المسلمون في الواقع إلا من قبل تفريطهم وجهلهم بهذه المحكمات.
نعم.
ونحن تأملنا السورة التي يرددها المسلمون في صلاتهم وهي سورة الفاتحة، هذه السورة تضمنت الإشارة إلى ضرورة التمسك بالمحكمات، والمحكمات ليست هي إلا التمسك والسير على الصراط المستقيم.
نعم.
الذي هو الجادة الواضحة التي وهذه الجادة التي هي التي تميز المسلم عن غيره، هي صراط أهل الدين والإيمان والإسلام، وهذا مخالف لصراط المغضوب عليهم وهم اليهود، وصراط الضالين الذين هم النصارى الذين انحرفوا عن هذا الصراط. وللأسف الشديد نجد أن واقع المسلمين في كثير من أحوالهم أنهم ربما انصرفوا وأرادوا يعني اتباع وتقليد هؤلاء الكافرين من اليهود والنصارى، والذي غرهم في ذلك ما حصل لهؤلاء من التطور ومن الحضارة الدنيوية، وهي كما قال سبحانه في سورة الروم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأيضا لو تأملنا حديث جبريل الطويل الذي ذكرت فيه أصول الدين، أركان الإيمان والإسلام والإحسان، فهذا الحديث أيضا نبه على المحكمات التي هي أركان الإيمان والإسلام، وأيضا فيه إشارة واضحة إلى المتشابهات، والمتشابه هنا هو الذي لا يعلمه إلا الله، وهو وقت الساعة ومتى تكون، فكان الجواب منه صلى الله عليه وسلم واضحا وأحاله إلى من يعلمه سبحانه حينما قال عليه الصلاة والسلام لجبريل: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. والحاصل أن المسلمين عليهم أن يتنبهوا لهذه المحكمات وأن يتشبثوا بها، فهي طريق النصر والتمكين، وهي طريق الخلاص والنجاة، ليس هناك طريق آخر سوى ذلك.
الغريب يا شيخ، إن كان تأذن لي، أن هذه سورة الفاتحة التي ذكرتها في أول حديثك أمر أهل الإسلام أن يقرأوها في كل يوم أكثر من 17 مرة، وهي تبين هذا المحكم العظيم، طلب الهداية، وأن الله يجنبهم صراط الضالين وصراط المغضوب عليهم، لكن تجد في الواقع الممارسة ليست بقدر ما هو يكررونه من آيات أو آيات لهذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم. فهذا طبعا من الأسباب التي جعلت الاختلاف والافتراق بين النظرية بين الإسلام ومتطلبات الإسلام من التمسك بمعالمه وأصوله وثوابته، وما هو عليه حال أكثر المسلمين وواقعهم، هو يعني عدة أمور. من ذلك الجهل بحقيقة هذا الدين، ومن ذلك أيضا اتباع الهوى، وأيضا كثرة الدعاء إلى الشهوات. والآن نحن في هذا العصر نعيش انفتاحا إعلاميا كبيرا، هذا له أثر كبير لا ينكر أبدا ولا يجحد في الدعوة إلى الشهوات والإغراء بالشهوات وبالشبهات. فصار الشاب الصغير وأحيانا الأطفال يعني صاروا يتواصلون ومع هذه القنوات المفتوحة عن طريق الإنترنت أو عن طريق التلفاز، وأصبحت تقذف هذه الفضائيات، تقذف أشياء لا حدود لها، لا تراعي دينا ولا عقلا ولا شرعا ولا عرفا، بل هي أنهكت الناس وأرهقتهم في أموالهم وفي عقولهم وفي تفكيرهم. أصبح الليل نهارا والنهار ليلا، انقلبت أحوالهم وأوضاعهم في كثير من الأمور. أصبح الواحد لا يملك، يعني تذهب أمواله وهو لا يشعر بسبب هذه الاتصالات وهذا صحيح. الخوف الذي لا حدود له. المقصود يعني أن، والحديث عن الأسرة المسلمة، أن الأسرة أصبحت في عقر دارها يدخلها الغزو حيث أرادوا أو لم يريدوا. ويعني ومن الأشياء التي نشاهدها يعني أننا أصبحنا نقلد الغرب فيما يسمى بالتعليم الإلكتروني. التعليم الإلكتروني وهو في حقيقته أو في مضمونه هو رفض الكتاب الورقي وضرورة إلصاق الطلاب هؤلاء وربطهم بهذه بالثقافة أو بالتواصل الثقافي عن طريق وسائل الاتصال الحديثة. فأصبح الطفل الصغير ربما في المرحلة الابتدائية هو مطالب بفتح شبكة الانترنت والدخول إلى بعض المواقع وأخذ المعلومات من خلال هذه المواقع، وربما يطالب بحل الواجب المدرسي عن طريق الشبكة العنكبوتية. وهو إذا إن دخل المشكلة أنه لن يدخل يعني يغمض عينيه وسمعه وقلبه، بل إنه سيدخل كما يدخل الرجل في الأسواق. يدخل الرجل في الأسواق وهو يريد حاجة معينة، يريد أن يشتري شيئا بسيطا، وإذا به يفاجأ أنه ربما يشتري فاتورة كبيرة طويلة بسبب أنه وجد كثير من الأشياء المعروضة المغرية التي يظن أنها يده وأنه يحتاج إليها.
ولذا يا شيخ هنا يبرز دور بيان المحكمات وتعليم هذا الصغار والكبار، لأنها كما ذكر الله عز وجل هن أم الكتاب وأم الشيء أصله وأساسه، ومن اعتصم به نجا من الفتن التي يتبعها أهل الشبهات. شكر الله لك فضيلة الشيخ على هذه المداخلة القيمة. كان معنا الأستاذ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني، الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شكر الله له. تعليقكم فضيلة الشيخ.
نشكر الشيخ الدكتور على هذه المداخلة التي نبه فيها على أهمية المحكمات وأنها عماد الدين، وانتقل الكلام عن الأسرة المحافظة عليها
خاصة معه بالوالدين.
نعم، وما يحتاج الناس فيه للتوجيه، يعني حتى هذه علم الوسائل الحديثة لابد أن تخضع لتوجيه المحكمات من حفظ الفضيلة، محاربة الرذيلة، التوجيه النشئ، بحيث تكون الفائدة متوازنة.
جميل.
لابد أن يكون هناك منهج موجه، لابد أن يكون هناك منهج موجه سواء للنشأ في بدايته أو في المراحل الأخرى. يعني مهما نحن احتجنا إلى الاستفادة من الوسائل العصرية، والدين لابد أن يكون يعيش المعاصرة، فكر الناس وفهمهم، ولابد أن يعيش المعاصرة بالإسلام، لأن الإسلام جاء ليكون ليحكم تصرفات المكلفين، ليكون واقعا. الإسلام جاء ليكون واقعا.
نعم.
للناس يحكم تصرفاتهم، وجميع أحكام المكلفين تدخل تحت تصرفات المكلفين، تدخل تحت الأحكام الشرعية.
جميل.
فهذه الحياة والحراك المجتمعي للناس مهما تطور يحتاج أن يحكم
بشريعة الله،
بالمنهج الإسلامي الرشيد. نعم.
جميل. ننتقل الشيخ إلى محكم ثالث، وهو قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ذكرت الآية الآن محكمين في تحريم قتل الأولاد بسبب الفقر، وبين الله عز وجل أنه نحن نرزقكم وإياهم.
إيه نعم. إيه نعم. الجاهلية كانت تصنع هذا، فحرم الله عليهم ذلك وأعلمهم أن الرزق بيد الله. وأما أيضا في حفظ النفس ففي الآيات أيضا في هذه الآيات التي اختارها ابن عباس قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس
التي حرم الله
إلا بالحق. وهذا من أعظم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان، ويدخل في هذا النفس المسلمة والنفس غير المسلمة المعصومة.
أي نعم.
ويستثنى من ذلك الحربي المعتدي الظالم.
اي نعم.
لأنه استوجب العقوبة بسبب يعني أنه هو يهدر النفوس.
أما النفس المعصومة فيحرم
قتلها. النفس المعصومة سواء كانت مسلمة أو غيرها هذا من أعظم حقوق الإنسان في الإسلام.
أي نعم.
ويتجاوز الإسلام يعني أو أنه يتقدم الإسلام على جميع الحقوق الموجودة في العالم التي قد تختلط بعنصرية أو قومية أو شعوبية أو يعني أي أسلوب من الأساليب الموجودة في العالم. النفس من حيث الإسلام المسلمون سواسية, وبالنسبة للنفوس المعصومة أيضا من غير المسلمين سواسية في أحكام الفقه الإسلامي. هذا الحفظ للنفس هو من المحكمات, لأنه مرتبط بأمور, مرتبط بأمور, مرتبط ببقاء الحياة على الأرض, لأن الله خلق هؤلاء الناس مسلمهم يتعبد الله بالحق, وإذا صار منه تقصير في حدود شرعية وفي ضوابط شرعية فلا يجوز أن تنتهك هذه النفس, تقتل الله بالحق من صريح الآية. وأيضا النفس غير المسلمة قد يؤول أمرها إلى الإسلام فتعبد الله عز وجل, أو تبقى على غير الإسلام أيضا في الأرض, ويكون لله في ذلك حكم عظيمة كما بقي أهل الذمة وغيرهم المعاهدين.
صحيح.
فهذا كله محفوظ في الإسلام. فهذه النظرة السامية للإسلام من خلال هذا المحكم هي نظرة حفظ لحقوق المسلمين وتعايش مع من لا يظلمون الناس حتى وإن كانوا غير مسلمين وفق الضوابط التي ذكرها الفقهاء
وهذا
في كتبهم. هذا محكم أصيل
واضح يعني لا نقاش فيه,
ويتعلق بمفصل من مفصل من مفاصل الحياة ليس في المجتمع الإسلامي بل في العالم, لأن الشريعة لم تأتي للمجتمع الإسلامي فقط. وهذا دلالة المحكمات هنا, الشريعة لم تأتي للمجتمع الإسلامي فقط وإنما أتت للمجتمع الإسلامي وأتت للعالم, لأن هناك حقوق لغير المسلمين نظمتها الشريعة كما هو معروف.
صحيح صحيح.
فالمقصود أن هذا محكم أساسي, وهذا من فقه ابن عباس أن اختار هذه الآيات لأن فيها هذه المحكمات التي تتعلق بمفصل الحياة, بمفاصل الحياة الأساسية سواء أي بأركانها.
أي نعم.
سواء في المجتمع الإسلامي
أو علاقة بالمجتمع
أو علاقة بالأمم الأخرى.
لذا شيخ مثلا
والنظام هذا ثابت لا يتغير بعصر دون عصر.
نعم.
ولا يتغير بجنس ولا بإقليم ولا بمزاجات ولا بتأويلات, هذا النظام ثابت ليوم القيامة.
لذا قال الله عز وجل
وعليه أدلة كثيرة يعني قد لا تسمح الآن الحلقة بي.
نعم. قال ولا تقرأ, يعني هذا يؤكد أيضا المحكم الذي يليه أن الله قال ولا تقربوا الفواحش, حتى هنا عبر بتحريم القربان ما قال ولا تفعلوا الفواحش, قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأيضا هذا يحرم جميع الفواحش على جميع البشرية سواء المجتمع المسلم أو غيره,
وهو كذلك. وهذا أيضا من المحكمات من فقه ابن عباس, اختيار المحكمات, كل المحكمات الآن يأسس على المجتمع الإسلامي وتنفع المجتمعات الأخرى.
جميل.
الفواحش هي الآن أكبر مشكلة في الغرب يؤدي إلى انحرافه, فالمسلمون منهيون عنها وغير المسلمين منهيون عنها, لم ترد شريعة من الشرائع بإباحة ذلك إلى مسلم أو غير مسلم.
نعم.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء
سبيلا,
ومحرم في شرائع الأنبياء عليهم السلام, وأهلك الله أمة بكاملها بسبب انحراف.
ولذا قال ابن عباس
قوم لوط,
قوم لوط. نعم.
وهي فعلا تؤدي إلى انهيار البشرية. فالإسلام حفظ حق المسلم وحق غير المسلم. ولا تقربوا, ولا تقربوا, هذا فيه دلالة أن البشرية إذا أرادت أن تقتحم هذا الحمى فضيلة, ترفع الفضيلة تضع الرذيلة باسم حقوق الإنسان
والحرية.
أنا لسنا المجال في الكلام في حقوق الإنسان, لكن لأن العالم انبهر بها الآن نريد نرسل رسالة إلى أن الذين يتكلمون لحقوق الإنسان إذا كانوا يتكلمون عن حقوق فطرية كفلتها الشرائع السماوية فنعم ونعمة عين, أو أضافت البشرية إليها آليات وأشياء ممكن استفاد منها, هذا جانب.
جميل جميل.
لكن أن تلغي حقوق الإنسان, الدين أو ما يسمونه بالدولة الإسلامية في ظنهم أنها دولة دينية يعني تمنع حقوق غير المسلمين, لا, أو يريدونها دولة علمانية أو دولة غير دينية أو دولة تبيح الفواحش, ما يمكن.
جميل جميل.
هكذا يفكر الآخرون في حقوق الإنسان, فنحن نرسل لهم رسالة ليفرقوا بين نوعين من الحقوق, حقوق إنسان محترمة وهذا لها منهج في الإسلام, ويقبل الإسلام منها في ما كان نافعا مفيدا في واقع البشرية، وجانب من الحقوق يمارس هدم هذه المحكمات، وهو حقوق الانحراف، التوسع في حقوق الحرية الشخصية الذي يؤدي إلى إنهاء الأسرة في الغرب،
صحيح،
إلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نقول هذه حقوق تسمى حقوق الإنسان موجودة في الغرب ولها تشريعات قربتها البشرية على استحياء. اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستحون من هذا المحكم ولا يشرعون ضده، ونظامهم يحرم الزنا، لاحظ، ويعاقب عليه، لكن تدخلوا في العقوبة،
جعلوه الضعيف وتركوا الشريف،
تدخلوا في العقوبة، يعني لعبوا في التشريع في النظام.
أي نعم.
لكن أبقوا العقوبة، لكن جعلوا عقوبة الثيب كعقوبة البكر. البشرية الآن هذه اللي يسمونها المتطورة تجاوزت هذا كله، قدمت شيء للناس الآن يتفاخروا به.
أي نعم.
لكن عجبا أن يكون الناس في العالم يفاخرون بالرذيلة.
أي نعم.
فرفعوا الجرم عن الفعل وغيروا النظام
وجعلوا حق مشروع
نظام الفطري.
نعم.
فهذا المحكم من فقه ابن عباس أنه ذكر آية فيها محكمات تتعلق بمفاصل البشرية.
جميل جميل.
وتؤسسها لا عند المسلمين فقط، بل أيضا هي توجه غير المسلمين إلى
جميل.
سبيل الرشاد.
جميل.
وهؤلاء لو كانوا تحت المسلمين لحكمهم الإسلام ومنعهم من هذه الفواحش،
وكان نعم. رحمة لهم هذا المنع.
نعم نعم.
حقيقة شيخ الحديث ذو شجون والمحكمات كثيرة والوقت أزف، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيما قيل، ونستأذنكم في إنهاء هذه الحلقة. إخوان المشاهدين، أخذنا في هذه الحلقة بعض النماذج التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما كنماذج تطبيقية تقريبية لذهن المستمع، سواء كان مسلما أو كان يريد أن يعرف الإسلام، فهذه هي محكمات الشريعة. نشكر الله عز وجل أولا وآخرا، ثم نثني بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني عميدي كلية الشريعة بجامعة نجران والمشرف العام على مركز المحكمات. نستودعكم الله عز وجل إلى أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.